الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. هجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. إصابة عدد من الجنود الأمريكان خلال عملية إنزال جوي فاشلة شمال شرقي سوريا. تفاصيل النشرة. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها، وأشار عبداللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين بالإيجابية والمتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. انطلقت مراسم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله جولبايغاني في مدينة النجف الأشرف، الذي توفي يوم أمس عن عمر ناهز 103 أعوام. وشاركت حشود غفيرة من العراقيين والزوار الإيرانيين ومقلديه والكثير من علماء الدين العراقيين والإيرانيين ومسؤولي محافظة النجف الأشرف والدبلوماسيين الإيرانيين وكذلك مندوبو مراجع الدين في مراسم التشييع. وانطلق التشييع من جوار حرم أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، فيما سيتم نقل الجثمان الطاهر إلى مدينة كربلاء المقدسة ليشيع هناك ويوارى الثرى فيها طبقا لوصيته. وكان جثمان المرجع الديني قد وصل إلى جامع الشيخ الطوسي في مدينة النجف الأشرف صباح اليوم. أعلت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن قائمة المرشحين بلقب أفضل رياضي على مستوى القارة للعام 2021، والتي ضمت اسم بطل القوى الإيراني خلال الألعاب البارالمبية في طوكيو سعيد أفروز. ووفقا لإعلان اللجنة الآسيوية، فقد جاء أيضا اسم لاعب القوى الإيراني روح الله رستمي والإيرانية هاشمية متقيان ضمن قائمة أفضل الرياضيين على مستوى القارة الآسيوية للعام 2021. أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تساعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. وقد نفذت المروحية التركية دوريات وطلعات في سماء المنطقة بعد الهجوم. أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي صباح اليوم خلال إنزال جوي فاشل في ريف أدلب شمال شرق سوريا. وأكدت مصادر الجيش السوري في ريف أدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقلا للجماعات المسلحة على الحدود السورية التركية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة لا زالت مستمرة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن المستهدف بعملية الإنزال هو أحد قيادي جماعة داعش الإرهابية ويدعى أبو عبيدة. حول العملية العسكرية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية شمال سوريا في بلدة أطمة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
عملية كوماندوز عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمالية غربي سوريا. وقال البنتاغون إن العملية استهدفت شخصا إرهابيا كبيرا، مشيرا إلى نجاح المهمة دون وقوع خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين. لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن مروحية تعرضت لخلل في المكان فتم تدميرها. وفي التفاصيل إن العملية استهدفت بلدة أطمة الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وهي بلدة مكتظة بالسكان وتبعد نحو 24 كيلومترا عن البلدة التي قتل فيها زعيم جماعة داعش الوهابية أبو بكر البغدادي في عام 2019. مصادر محلية قالت إن عدة طائرات مروحية هبطت في منطقة قريبة من بلدة أطمة، وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل مسلح أجنبي يعتقد أنه قيادي كبير في داعش أو القاعدة. وأضافت المصادر أن صواريخ مضادة للطائرات أطلقت على المروحيات، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى خلال المواجهات. قالت مصادر محلية إنهم رجلان وستة أطفال وأربع سيدات. صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن مروحيات أباتشي وطائرات مسيرة وقوات برية شاركت في العملية لفتت إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد من المباني خلال تبادل لإطلاق النار.
في الليل حوالي يمكن الساعة 12 ونص واحدة إلى ربع شيء حسينا يعني في بالنا عاصفة هواء، لأني قبل المغرب كان في هواء، فطلعنا أولا مباشرة الطيران فوقنا. الطيران فوقنا بعد ما في شيء 10 دقائق ولا صياح عمالي بيصيحوا سلمي حالك البيت محاصر، سلمي حالك البيت محاصر.
يشار إلى أن محافظة إدلب تسيطر عليها جبهة النصرة الإرهابية التابعة لجماعة القاعدة، وتنشط فيها العديد من الجماعات الإرهابية والمسلحين الأجانب أبرزهم حراس الدين وأحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرها من الجماعات الإرهابية. ويؤكد المراقبون أن هذه الجماعات تأخذ دعما عسكريا ولوجستيا من تركيا.
حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال وزير الخارجية اليمني إن دول العدوان تسعى إلى عسكرة منطقة البحر الأحمر. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإدارة الأمريكية إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى دولة الإمارات وانطلاق مناورة عسكرية تضم عددا من الدول العربية إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. هجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. إصابة عدد من الجنود الأمريكان خلال عملية إنزال جوي فاشلة شمال شرق سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام أيها الأحبة، نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامج أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في محطتنا لهذا الأسبوع التي سنكمل فيها استعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المهجري دياب ربيع. ندعوكم لمرافقتنا. أعزائنا الأفاضل، تطال مقاومة الشاعر الفلسطيني المهجري دياب ربيع تعرية اليمين المسيحي المتطرف في الولايات المتحدة، الذي يتاجر بالرسالة السمحاء للسيد المسيح عليه السلام ويناصر الصهاينة الجدد. فلقد كتب عام 1990 مخاطبا السيد المسيح عليه السلام:
ألا ترى كيف اليهود وصحبهم قد أنكروك وغيروا الناموسا، وغدا صليبك رمزهم وشعارهم في صلب من لا يستعين بموسى.
وظل دياب ربيع قابضا على جمر الأمل في موقفه من قضية شعبه وأمته مهما طال الزمن وتردى الواقع وغاب الضمير العالمي، ومهما بلغ حجم المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.
فإسرائيل لن تبقى كيانا يهددنا بأنواع الوقود. سيأتي اليوم تذكرنا المعالي وتخفق فوقنا أعلى البنود. فهذه الأرض لم تنبت سوانا، وسوف نظل فيها كالورود.
نعم مستمعينا الكرام، والبعد المقاوم في تجربة شاعرنا لا يقف عند حدود فلسطين وحسب، فهو يدرك أهمية عمقها وأن قضيته لا تنفصل عن قضايا أمته، بل هي حجر الزاوية في قضاياها. فالحس بالانتماء في ديوانه واضح جلي لا تشوبه شائبة، فقد نعى على أمته ما آل إليه أمرها وما ران عليها من تراجع وهوان. فمكانتها الآن لا تليق بها وبإمكاناتها الهائلة وتاريخها المجيد ودورها الحضاري الذي يقر به العدو قبل الصديق، فيخاطب أمته قائلاً:
وطن البطولة، كيف يا وطن تتصاعد الأحداث والمحن، وتظل مكتوف اليدين ولا تقوى، وينهش قلبك الضغن.
نعم، وينتفض فرحا وطربا عند إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، ويتعاطف مع أطفال الجزائر أثناء ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي، ويرى أنهم سواء مع أبناء فلسطين معاناة وظلما ورفضا. ويتحول ديوان الشاعر دياب ربيع إلى معرض للأحداث الجسام في فلسطين، وعلى امتداد الأرض العربية فهو البعيد القريب يتابع بحس مرهف انتفاضة الأطفال وأصدائها ومفاوضات السلام وأحداث العراق وموقف أمريكا غير المنصف من قضية شعبه وانحيازها الظالم إلى الخندق الآخر. ونراه حينا يبكي بغداد، وحينا آخر نسمعه وهو يستصرخ أمته في قصيدة يحاور فيها كل مسلم غيور. فجاءت تجربته مدججة بالأسئلة، وهي أسئلة مؤلمة لقضايا مؤرقة، ولأن القبول بها يعني الحياة في الموت أو الموت في الحياة، ويصبح وجود العربي معها وجودا أعدميا عبثيا. فهو يقول منها:
ألا يشجيك مثلي أن تراها بلا صوت تسجله الأعادي؟ ألا يشجيك أنك من ديار تظل بلا وفاق واتحاد؟
أحبتنا الأفاضل، عن البعد العربي في قصائد الشاعر دياب ربيع والذي يتجاوز حدود القضية الفلسطينية، نقدم لكم الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا ورئيس اتحاد الكتاب العرب السوري سابقا. دكتور، قصائد الشاعر الفلسطيني دياب ربيع تميزت بأبعاد متعددة، منها الأسطوري، الاجتماعي، السياسي، وكذلك البعد العربي، فيا حبذا لو تتفضلون علينا وتتحدثون قليلا عن البعد العربي في قصائده والتي تجاوزت حدود القضية الفلسطينية.
أسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر الفلسطيني دياب ربيع كان واحدا من الثوار الفلسطينيين الذين شاركوا في الثورات ضد الانتداب البريطاني. شاعر مظلوم على الرغم من أن شعره يرتقي إلى درجة الشاعرية، وأستطيع أن أقول ينحصر شعر في مسألتين اثنتين. الأولى هي الانتماء إلى فلسطين، إلى الوطن، والتغني بالوطن وبأرض فلسطين، وهو الغريب عن فلسطين والذي لم يتح له أن يرجع إلى فلسطين. لذلك عندما سألهم أحد الناس هل ترجع إلى فلسطين، أجابه: أتسألني الرجوع إلى بلادي وسكناها على مرأى الأعادي، أشاهدها فتجأر في خيالي مآسيها وأفواه العوادي. دياب ربيع شاعر منغمس في العروبة حتى النخاع، ولذلك نحس بأن هذا الشاعر كان منتميا إلى عروبته، منتميا إلى عقيدته، إلى محيطه، ومن ثم كان شاعرا عربيا إنسانيا. وحينما أدرك هذا الشاعر بأن الأمة العربية غير موحدة، لذلك راح يتحدث عن الخلافات التي أنهكت الجسم العربي والتي أصابت هذا الجسد بالأمراض النفسية والخبيثة، ولا شفاء له إلا بالوحدة. أيضا السبب الثاني لا شفاء له إلا بالتخلص من حكامه المتواطئين مع الصهيونية العالمية. ومن هنا نستطيع أن نقول كان واحدا من رواد الوحدة العربية في المرحلة التي عاش فيها، وهو الذي يقول الوحدة الكبرى وليس بغيرها تبني لنا بين الشعوب مقاما، إن كان دجلة لا يفيض بمائه من أين يا بردا تبل أواما. دياب ربيع شاعر عربي مرهف، رسالته العربية المليئة بالآمال بمثل ما هي مليئة بالآلام، ولذلك يقول مناديا كل عربي: هذه بلادي أيها العربي من أمد الدهور، هذه بلادي كنت من نجد أو القدس طهوري، هل أنت غير أنا وإن سموك لبناني وسوري، أو أنت غيرك في العراق وبين أهلك والحضور، من هذه الدنيا انطلقنا أمة خلف البحور. لذلك نحس بأنه كان يحس بمرارة من الحكام الذين خانوا شعوبهم بمثل ما خانوا أمتهم وخانوا الضمير الإنساني وتعاملوا مع الصهاينة. لذلك يقول: وأعجب من أمير أو مليك يزين تاجه هذا الهلال، وتبقى راية الإسلام نهبا لمن بالإثم قد صالوا وجالوا، أما احتشدت جيوشك واستردت لنا الأقصى وأذنا لي بلال. لعل من المرارة أن يشهد اتفاقية كامب ديفيد تدق مسمارا جديدا في نعش الوحدة العربية، ومن ثم تدق مسمارا في نعش المشروع العربي المقاوم. يقول الشاعر: فلسطين الحبيبة كيف أنسى هزيمتك التي عقدت بنصري، وكان الظن أن لنا حماة تضحي دون عزتها بفخر، فأنور بات في مصر يغني على النغم الذي أودى بمصر، يهودي يساوم في علاها ويخطو خطوة الذئب الأشر. من هنا أحس بأن هذا الشاعر كان قد ظلم ظلما كبيرا حينما أبعد عن الحديث وتجاهله النقاد. أستطيع أن أقول في نهاية هذا اللقاء: دياب ربيع توفي في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 88 عاما، وكانت جمعية بير زيت قد طبعت ديوانه بإشراف منه قبل أن يتوفى، فتكحلت عينه برؤية ديوانه في 14/7/2010. توفي قبل أسبوعين كان قد استلم الديوان. رحم الله دياب ربيع، ونتمنى أن يصل الديوان، نرجو يطبع في بلاد لكي يصبح في متناول الأيدي. مرة أخرى أشكركم لهذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للدكتور الجليل حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا ورئيس اتحاد الكتاب العرب من سوريا سابقا، لكم جزيل الشكر والامتنان.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا لحضراتكم أينما كنتم، ونعود لكم لنكمل استعراض قصائد الشاعر الفلسطيني المهجري دياب ربيع. يظل هاجس المقاومة ملحا على الشاعر دياب ربيع في تكريمه أو رثائه لبعض الرموز، بعض الأهل والأصدقاء مثل والده وشقيقته ندى ربيع وصفية وأخيه الأكبر في الوطن قبل الهجرة الأديب مصطفى درويش الدباغ، وصديق عمره كمال ناصر، وأستاذه سعيد العيسى، والشاعر الكبير عمر أبو ريشة، وشاعره الخالد، وصديقه في المهجر إيليا أبي ماضي. فيقول:
يا صاحب الفن الرفيع، في الفن والشكل البديع. كم لوحة صورت فيها قسوة الألم الفظيع. صورت شعبك ثائرا في كبرياء المستطيع. ذرفت بالألوان دمعك فاستحال إلى مجيعي.
نعم أحبتنا، فكل تجربة من تجاربه الشعرية تتحول إلى مناسبة للتعبير عن موقفه المقاوم، رافضاً خنوع أمته وخضوعها وتراجع موقعها، منددًا بدعم أعداء الأمة للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين، مؤكدًا حق شعبه في العودة والحياة الكريمة، متشبثًا بجذوره، مكرسًا رؤيته بأن تحرير وطنه أمر لا مراء فيه مهما طال الزمن، وأن الوجود الإسرائيلي على ثرى فلسطين إنما هو موجة عابرة تشبه غيرها من الموجات التي سادت ثم بادت ثم عادت الأرض إلى أهلها إسلامية الوجه واليد واللسان.
فهذه الأرض لم تنبت سوانا وسوف نظل فيها كالورود. أجل عزيزي الكرام، وهكذا فإن من الجلي أن دياب ربيع قد هاجر إلى أمريكا بعد أن امتلك ناصية البيان، ووصل نفسه بينابيع الشعر العربي قديمها وحديثها. أما لغته فهي تحمل ملامح الشعر المهجري في سهولها وعصريتها وبعدها عن لغة التراث الشعري وتراكيبها المألوفة، ولعل هذا من أثر عمله مبكرا في الصحافة وتتلمذه على شعراء المهجر الكبار.
وعلى الرغم من صلته الوطيدة بتيارات الشعر الحديثة وصداقته لعدد من أعلامها، إلا أنه ظل حفياً بالشكل العروضي التقليدي للقصيدة العربية، عاملاً على تأثيثه بلغة عصرية وصور تحمل طوابعه الفنية، ولم يسعى في إحدى تجاربه إلى اختراق العروض الخليلي في صوره الكلاسيكية المألوفة، وهذا موقف فني يعد ضرباً من القبض على جمر الهوية وينسجم مع موقفه المقاوم.
كل شكرنا وامتناننا لكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة. تقبلوا منا أطيب الأماني وأحلى المنى، في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوى لنا بين رحاب وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، استعرضنا لحضراتكم في الحلقات الماضية مقتطفات من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله السياسية الإلهية، تناولت مؤامرات الأعداء من أجل إظهار الجمهورية الإسلامية بمظهر النظام العاجز وغير الكفوء. وقد ذكرنا في تلك الحلقة أن الإمام الخميني لفت في وصيته أذهان الشعب الإيراني إلى هذا الموضوع، وهو أن الأعداء يسعون من أجل أن يشيعوا بين أبناء الشعب أن نظام الجمهورية الإسلامية أسوأ من النظام الطاغوتي السابق من حيث دعم المستكبرين وعدم الوقوف إلى جانب المستضعفين.
وقد اعتبر عدم علم بعض أبناء الشعب بأوضاع بلدان العالم الأخرى ومصير ثورات العالم الأخرى العامل الرئيس في الانخداع بإيحاءات الأعداء هذه وتأثرهم بها، وأوصى الجميع وخاصة المنتقدين ألا يعمدوا إلى النقد قبل تأمل أوضاع البلدان والثورات الأخرى، وقبل الدراسة المقارنة لوضع البلد قبل وبعد الثورة، وأن يسهموا في إصلاح شؤون البلد بدلا من إثارة الإشكاليات. وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي أن نعرفكم على جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني رحمه الله تتطرق إلى الكشف عن مؤامرة الأعداء من أجل إثارة الخلاف بين الحوزة والجامعة.
أعزائنا الكرام، للحوزات العلمية تاريخ عريق في إيران، لكن الجامعات تعتبر مؤسسات جديدة وحديثة. فلقد ظهرت الجامعة تلبية لبعض الضرورات الملموسة الناجمة عن التعامل المثير للتحدي بين المجتمع الإيراني والغرب، وبهدف تعليم وتربية الأشخاص المتخصصين الذين يمكنهم أن يطلعوا بأعباء التنمية والتطور في البلد والحد من الهوة الصناعية والعسكرية والاقتصادية مع الغرب. ورغم أن الجذور الأولى لتأسيس الجامعة تعود إلى عهد أمير كبير وتأسيس دار الفنون، لكن جامعة طهران، أي أول جامعات إيران، تأسست عام 1934.
ويمر منذ تلك الفترة ما يقرب من 90 سنة، وقد تخرج طيلة هذا العهد العديد من الطلاب من هذه الجامعة وجامعات البلد الأخرى، حيث أدار هؤلاء الطلاب عجلة تحديث البلد وتنميته وعمرانه. وأما الحوزات العلمية فقد تولت منذ قرون مضت مسؤولية تعليم الشباب وتربيتهم وتدريبهم في إيران، وكانت الحوزات والمدارس العلمية تتولى العبء الأكبر في تعليم الشباب خلال السنوات التي لم تكن فيها مؤسسة الجامعة قد دخلت إيران بعد، رغم أن هذا التعليم كان مقتصرا بشكل رئيس على الأمور الدينية، ولم يكن التعليم الحديث قد دخلها بعد.
إخوتنا أخواتنا، وعلى أثر تأسيس الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية مستوردة في إيران، وبسبب الاتجاهات غير الدينية السائدة في النظام التعليمي والأساتذة والطلاب ظهرت في المجتمع هذه الفكرة تدريجياً، وهي أن الجامعة والحوزة هما مؤسستان مختلفتان بل متعارضتان، ذلك لأن أساس وجود الجامعة هو العلم والإيمان بالإنسان والتعقل، فيما تأسست الحوزة على أساس التعبد والإيمان.
وكان نمط التفكير هذا هو السائد في المجتمع لعقدين بعد تأسيس الجامعة، وذلك تحت تأثير سياسات الأنظمة الحاكمة. ولكن وفي عقد الخمسينات وما بعده، وبعد دخول الطلاب المتدينين والمؤمنين في الجامعات وتعرف معظم الحوزويين على العلوم الحديثة التي كانت تدرس في الجامعات، ذاب تدريجيا الجليد المهيمن على العلاقات بين المؤسستين، وظهرت بعض النماذج من التماثل والانسجام في المؤسستين. وفي خلال ذلك، وعلى أثر ظهور واستحكام الجو الاستبدادي في البلد وتوحد الشباب الجامعيين مع الطلاب الحوزويين في نقد النظام السياسي الحاكم، فإن هذه العلاقات ما لبثت أن ازدادت اتساعا وعمقا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، أحييكم من جديد. أعزانا، أزال ظهور الإمام الخميني رحمه الله في الساحة السياسية للبلد واتجاهه الإيجابي نحو مؤسسة الجامعة والتأكيد على ضرورة التعاون والوحدة بين شريحتي الطلاب الحوزويين والجامعيين، نمط التفكير السائد في الحوزات العلمية والمجتمع. ومن جهة أخرى، فإن طرح أفكار جديدة وتصورات سياسية ثورية من قبل عالم حوزوي ومرجع ديني هيئ قاعدة منيعة له بين الجامعيين الذين كانوا يوجهون الانتقادات الشديدة إلى الجو الدكتاتوري الحاكم في المجتمع. فقد كان الإمام الخميني الراحل أدرك جيدا أن السبيل الوحيد لخلاص البلد والتغلب على الاستبداد السياسي الحاكم هو التعبئة السياسية للشعب والوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يؤكد منذ بدء الكفاح على هذا الأمر المهم.
لقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد طيلة حياته على الوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يعتبر اتحاد هاتين الشريحتين مؤثراً للغاية في انتصار الثورة الإسلامية ونمو نظام الجمهورية الإسلامية. ولذلك فإنه لم يغفل هذا الموضوع في وصيته، واعتبر عبر الإشارة إلى سياسات النظام الطاغوتي المهيمن على إيران في عهد ما قبل انتصار الثورة أن التفرقة بين الشريحتين الحوزوية والجامعية هي من مؤامرات المستعمرين، وشدد على اليقظة والحذر من هذه المؤامرة.
أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا حول تأكيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته على الوحدة بين الحوزات والجامعات سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
الأخلاق ضرورية جدا، ولكن لا أن يكون تدريسها بشكل نغفل معه عن قضايا العصر ومسائل الثورة والعالم والحياة وتاريخ هذه السنوات المليئة بالحوادث. وكما قلت، فإن البعض يعتلي المنبر وعندما يسمع كلامهم فكأنه لم تحدث ثورة في هذا البلد، وكأنه لم يظهر قائد مثل إمامنا الراحل رضوان الله عليه، الإمام الخامنئي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى أهل بيته الذين اصطفاهم الله بعلمه وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره واجتباهم بقدرته. والتحيات موصولات ومشفوعات بالسلام إلى حضراتكم وأنتم تتجولون في ربوع الشعر الملتزم مع تجليات الشعر في حضرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، ومع قصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري. في البدء أحبتنا نتوقف عند السيرة الأدبية للشاعرة ثم قراءة القصيدة. أيها الأطاب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة الرابعة عشرة لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
آية القربى، دمع نبي والضحايا معشبة، عتب على باب يبوح بمنقبة. في آية القربى سؤال راعف، ما سر أجر يكتفي بالمقربة؟ بعض المرايا أنجبت أضواؤها غصن الأسى ودموعه المتسربة، وجع قديم كان ثقفه الجوى بمناجل الآجام، ترقص محطبة ذبح الزهور، فعطلت لغة العطور وهاجرت زمر الشذا متغربة. والنهر يمشي تاركا مجراه، يقصد جنة بالأقحوان مكوكبة، كأن النسيم يزوره متبركا ويرش منه الأحجيات المثربة، فتصير حبلى بالضياء وبالندى مثل السؤال مدججا بالأجوبة. والليل يسأل عن جوار مورق بجديلة الآيات تنمو مخصبة. من أذهل المحراب عن تسبيحة كانت تدور بأفقه معشوشبة؟ من أوجع المحراب يشكو فقده للزائرين ملائكا متعجبة؟ من أنة الجدران غلفها نشيج أسمر في جرح أم متعبة؟ محرابها ابن تفجع بالغياب وروحه بعزائها متشربة، ويوزع المنديل يشرب دمعة إثر الرحيل لبضعة مستقطبة، يشكو لزينب محنة التغريب، تحني ظهرها فيعود يأسو زينب. زهراء أثثها الإله بتحفتين، نبوة وولاية مترتبة، تفاحة إنسية عادت لجنتها ولكن بالدماء مخضبة. والضلع أزمة منجم كان السجود ثراءه والنافلات معقبة، سطرت بقرطاس النحيب حكاية وفصولها فقد وصبر مهذبة، تتلى مع الأيام تحصد فضة من متجر الأحزان ترفع مكسبة. فبها المصاب ولوعة تسري بليل الآهي فصحى، أو تطوف محجبة.
مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية شاكرين لحضراتكم متابعتكم لقصيدة آية القربة للشاعرة العراقية حميدة العسكري، وهي ترتل أبيات في الزهراء البتول سلام الله عليها. نشكر لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وذوع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضل مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن ناظاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين المعتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولو تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على